بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المعاوضة على الكلب الذي له منفعة عقلائية غير الصيد، وهو كلب الحراسة، كلب الماشية، وما شاكل ذلك الذي تقدم بحثه. وقلنا أن مقتضى العمومات السابقة تحريم المعاوضة على جميع أقسام الكلاب إلا كلب الصيد، فكلب الصيد هو الذي خرج بالأدلة، وأما ما عداه يشمله دليل التحريم. ولكن في قبال ذلك ذهب جمع من العلماء، وهم الشيخ الطوسي قدس سره والقاضي في كتاب الإجارة، وتبعهم على ذلك أكثر المتأخرين خلافا لمتأخر المتأخرين كما بينا بالأمس، قالوا بالجواز. فما هو دليل الجواز؟ قلنا أنه يمكن أن تبرز ثلاثة أدلة للقائلين بالجواز. الدليل الأول دعوى الإجماع ودعوى الاتفاق، وذكرنا أمس ثلاث عبائر ذكر فيها دعوى الاتفاق. الدليل الثاني لهم ما أرسله الشيخ الصدوق، ما أرسله الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، حيث ذكر في المبسوط هذه العبارة، قال في المبسوط: فما يجوز بيعه ما كان معلما للصيد، وروي أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك. هذا نص عبارته. فما يجوز بيعه ما كان معلما للصيد، وروي أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك. فالشيخ الطوسي في هذا الكتاب، وهو كتاب المبسوط، أشار إلى وجود رواية في المقام تدل على جواز بيع كلب الماشية والحائط. فإن قلت بأن هذه الرواية ضعيفة السند لإرسالها، حيث إن الشيخ الطوسي لم يذكر سندا لهذه الرواية، فتكون ضعيفة السند. وأجيب عن هذا، وأجاب القائلون عليكم السلام بالجواز على ذلك بأنه ضعف السند منجبر بعمل الأصحاب والاتفاقات التي ذكرناها، ونقل الشيخ الطوسي الإجماع في المسألة كما ذكرنا بالأمس. فتكون هذه الرواية، بل قصورها السندي، منجبر بعمل الأصحاب ودعوى اتفاق الشيخ الطوسي على ذلك، والمتأخرين على الشيخ الذين يهتمون بكلمات المتقدمين. فهناك بعض المتأخرين يهتم بكلمات المتقدمين ولا يتجاوزهم، ومع ذلك أفتى في المقام بالجواز، مما يكشف عن وجود أيضا بعض المتقدمين قائلين بالجواز وإن لم تصلنا كلماتهم. إذ بعض المتأخرين ممن يهتم في مقام الفتوى بالنظر إلى كلمات القدماء ولا يخالفهم، والحال أنه أفتى بالجواز هنا كما أفتى الشيخ الطوسي، يكشف عن وجود رأي محتد عند المتقدمين يرون الجواز. فيكون هذا عليكم السلام جابرا لضعف سند الرواية. هكذا أجابوا أصحاب القائل بالجواب. فإن قلت بأن هناك مشكلة أخرى وهي مشكلة دلالية، وبيان ذلك بأن الرواية إذا أريد نقلها فالنقل له أربعة أنحاء للرواية. الأول النقل بالنص بعين الألفاظ الصادرة من المعصوم من المتكلم، عين الألفاظ الذي سمعها الراوي ينقلها لدى أن يعمل أي شيء، وهذا ما يسمى النقل باللفظ، بحيث لا يتصرف الراوي في مقام النقل أي شيء. اللي يسمع يقوله مثل الأحاديث القدسية، مثل الأحاديث القدسية، هكذا ما يسمع بعين الألفاظ يتعبد بنقل نفس اللفظ. هذا الحديث القدسي وبعض أحاديث النبي التي يهتم بنقل عين ألفاظها، مثل القرآن الكريم نقل عين الألفاظ. قسم آخر لا، ما يكون نقلا بالترجمة، فهو عين الألفاظ بعد ترجمتها إلى لغة أخرى فقط، ما يضفي شيء آخر إلا ترجمة. الإمام يقول ذهبت قررت بس، إذا ذهبت إلى المسجد أقررت مثلا كذا المسجد بس، هذا هو شغلته. يعني يحول العبارة بل من كما في عندنا بعض الروايات مرت علينا في كتاب البيع في فارسية دوازدة ما أدري شنو يعني واضح واضح. إذن هذا ترجمة ترجمة بلي، وهذا لا مشكلة فيه، يحافظ على بلي يحافظ على المعاني فقط يغير الألفاظ. هذا قسم ثاني ترجم الألفاظ. يعني القسم الثالث ولعله الأكثر النقل بالمعنى، والمراد من النقل بالمعنى أن الراوي لا يلتزم بعين الألفاظ التي سمعها، بل أن المعنى الذي استفاده من الإمام عن طريق بل عدم إعمال اجتهادات في الفهم، لا بما هو عربي يفهم هذا الكلام فينقل المعنى بألفاظ أخرى تؤدي نفس المعنى المفاد باللفظ الأول عند العرف، بحيث إن العرف يفهم هذا المعنى بهذا القالب اللفظي وبذاك القالب اللفظي. واضح إن شاء الله. بحيث أنه لا يوجب تغير في المعنى وتقديم أو تأخير أو حرف جار أو كذا عندهم عند العرف، بل لا يغير، لأن ينقل المعنى بألفاظ أخرى تؤدي نفس هذا المعنى الذي تلقاه الراوي. وقد ورد في روايات صحيحة أن الأئمة أن الشارع أجاز النقل بالمعنى، والنقل بالمعنى لا تتخلى له اجتهادات شخصية. وعندنا قسم رابع وهو ما يسمى النقل بالمضمون، والمراد منه تخلل بعض الاجتهادات بل الشخصية في اقتناص الكلام وفهمه، وينقل ما اقتنصه وحدثه واجتهد فيه في فهم كلام المتكلم. مثلا المتكلم جاء بجملة الشرط أو جملة الوصفية، اقتنص منها اجتهادا هذا المفهوم فنقل لنا المدليل الالتزامية، هذا نقل بالمضمون. أنا ما قلت المدليل الالتزام، هو ما نقل إلا المدلول الالتزام الذي اقتنصه من الألفاظ اقتناصا اجتهاديا، يعني فيه نقل وإبرام، وليس هذا من باب النقل بالمعنى. هذا عندهم يسمى بالنقل بالمضمون. سمع من الإمام شيء اجتهد، ولو من باب جنب بين الذي سمع ورواية أخرى حملها الرواية على معنى ونقل لنا الرواية بعد حملها على معنى. سمع من الإمام أن ثمنة العذرة سحتان، فلي سمع الإطلاق اجتهد قال هذا ثمن العذرة سحت، الإمام قال في مكان آخر لا بأس مثلا بعذرة البهائم، فقال الإمام قال ثمن العذرة غير مأكول اللحم سحته. هذا إعمال اجتهاد مضمون، هذا نقل بالمضمون وتتخلله الاجتهادات الحبسية. فحينئذ نسأل ما نقله الشيخ الطوسي يا شيخنا يا سيدنا الصنديد، وروي أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك، هل هي رواية فيها نقل بالمعنى أو نقل بالمضمون؟ أي أن الشيخ الطوسي حدث من مجموع الروايات هذا المعنى فقط، وروي أيضا أن ثمن شنو، وروي أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك اقتناصا منه من الروايات العامة أو من نكتة استظهارية استظهرها من الروايات. يا إن شاء الله مثل واحد تقول له روي، يقول وروي ذلك، ما يقصد روي يعني هذا اللفظ موجود أو هذا الماء، هو اقتنصه من مجموع النصوص واستظهره استظهارا شنو حدسيا، أن يقع فيه النقد والإبراء خلاف الاستظهارات تصير. فقد يقال بأن ما نقله الشيخ الطوسي في المبسوط بعنوان روية ليس هو نقل لرواية باللفظ أو بالمعنى، وذلك ليش؟ لأنه وإن كان الظاهر بدوان، لو خلينا عن القرائن التفت الأصل، إذا قال الشيخ إذا قال المحدث روية روى أن هناك رواية وجدها نقلها بعض الرواة باللفظ أو بالمعنى وينقلها لنا ويخبرنا أن هناك رواية، لا أنه يحكي ما اقتنصه واستظهره من مجموعة من الرواية. صحيح هذا مقتضى الأصل، ولكن هذا الأصل إذا قام منشأ عقلائي على خلافه لا يمكن أن يحمل دعوى قوله روية على الإخبار بوجود رواية، بل يحمل على أن هذا اقتناص منه من الرواية من الروايات. وفي مقامنا يوجد عندنا قرينة وشاهد على ذلك، وهو أن الشيخ الطوسي نفسه عندما ألف الكتب المعدة للحديث وإدراج الروايات لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى رواية مضمونها أن كلب الماشية والحائط يجوز بيعه. فالشيخ الطوسي في كتبه الحديثية لم ينقل رواية في ذلك، وإنما ذكر هذا التعبير في كتاب المبسوط، وهو كتاب فقهي. وكان المناسب لو كان هناك رواية بهذا المضمون، رواية موجودة هكذا فعلا، أن ينقلها في كتبه الحديثية، خصوصا أنه تعرض إلى روايات الكلب وتعرض إلى المسألة ولم ينقل هكذا رواية، وأيضا لم ينقل ويزيد الطين بلة. إحنا الطين يزيد بلة يقولون، ويزيد الطين بلة، بلة يعني نداوة، نداوة الطين تخلي فيه صر عجين، الطين اشرح له شيخنا، بلة يعني قليل من الماء، ها تضاح له. ما تقولون في الفارسية يزيد الطين بلة، يعني سوي عنده طين حط فيه ماء يخترب بعشرة، اي مو مهم ما يؤثر في فهم المطلب. علاوة على ذلك، علاوة على ذلك،
يمثلون بالرحى،
الرحى يريد يكحلها عما هذا، ما قلت تعرفها هذه بعد، هذه أصعب. أنا أقول يريد يكحلها عماها، على كل حال هذه صعبة شيخ، فهمت شيخ مرتضى؟
فهمته؟ ها زين بعد يعرف العربية جيد. خب. وعلاوة ويضاف إلى ذلك وعلاوة حق الشيخ صادق لا يسأل وعلاوة على ذلك أننا لم نجد أحدا مو بس الشيخ طوسي من المحدثين بالرغم من أنهم اهتموا بنقل الروايات في مسألة التكسب بالكلب لم يشر ولا أحد من المحدثين إلى وجود رواية في مسألة الماشية وكلب الحائط. فمن البعيد جدا أن الشيخ الطوسي ظفر برواية ولم يسجلها هو ولم يذكرها أحد من المحدثين، مما يقوى أن هذا المعنى مما اقتنصه من مجموع الروايات، حيث فهم من الرواية أن لا خصوصية للصيد بما هو صيد، ولعله من باب المنافع والشارع دوره في المعاملات الإمضاء إلى العقلاء، لعله اقتنص من الرواية أنه لا موضوعية للصيود. فقال وكذلك روي شنو شيخنا أن كلب الحائط كلب الماشية والحائط مثل ذلك، فتكون الرواية منقولة بالمضمون، وهذا حدس واجتهاد خاص للشيخ الطوسي.
واضح إن شاء الله.
نعم.
شيخ الطوسي يرد في الرواية ما هو المعنى وبعيد من الشيخ.
هو يستظهر استظهار قلنا، والاستظهار مو نقل بالسماع من المعصوم، استظهارات استظهر حجة. الشيخ الطوسي يستظهر مو قياس، لا استظهار، استظهر المعنى استظهار. الشيخ الطوسي كل يعمل استظهار، ما في إشكال، استظهار حجة. هو يستظهر منها الروايات التي مبثوثة في الكتب الحديثية أنه الشارع يرى جواز بيعه، يستظهر من الروايات الموجودة في الكتب الحديثية والتي نقلت عن الأئمة، يستظهر هذا المعنى أن كلب الحائط يجوز بيعه. فقال روي عنهم أيضا، يعني قالوا بجواز البيع، قالوا ولو استظهارا من النصوص. نعم.
بل الفتوى بهذا يمكن من الشيخ، أما ورد في رواية
روية بل الروية ما كوش كافي انه ينقل مضمون روية، يعني انه نقل عن المعصوم. نقل عن المعصوم كيف احرز انه نقل عن المعصوم؟ اما انه احرز انه نقل عن المعصوم وهي الحالة المتعارفة، ان يأتي ثقة يخبرنا ان المعصوم قال، او ان مجموع الرواية او ما نقله المعصوم بل رواية استظهرنا منها معنى واستكشفنا مراد الشارع واستكشفنا مراد الإمام، فأستطيع أن أقول بأنه روي عن الأئمة عليهم السلام هذا المضمون، لأن هذا المضمون مما قام طريق حجة على إسناده للشارع، يصح ذلك هذا المعنى مما روي. ولهذا قالوا بأن من أخبر عن شيء أخبر عن لازمه، هم يرون هذه المسالك، من أخبر عن شيء أخبر عن لازمه، فإذا أخبر عن المعصوم شيء أخبر عن لازمه، فيقال لازمه مما روي عن المعصوم. واضح إن شاء الله. يرون أنه من أخبر عن شيء أخبر عن لازمه، وهذا الظهور من اللوازم البينة، هذا المعنى الذي نستظهره من اللوازم التي تكون لوازم هذه الروايات من المدارين الالتزامية العرفية. فحينئذ أقول من أخبر عن شيء أخبر عن لازمه، من روى المدارين المطابقية إذن أخبر عن المدارين الالتزامية. نعم لو قضضنا النظر عن القرائن نقول إذا قال روية بدوان الظهر أنه شنو هناك رواية بعينها مسجلة ينقلها، أما إذا قامت القرائن على خلاف ذلك فيحمل حينئذ لأجل هذه المناشئ والقرائن على أن هذا نقل بالمضمون وليس نقلا باللفظ أو بالمعنى. وبالتالي يقول المستشكل يا أيها القائل بالجواز قد عالجت مسألة قصور السند، فما كيف علاجك لقصور الدلالة؟ هذا نقل بالمضمون ففيه مشكلة دلالية. هذا ما استظهره، ومن قال أن استظهاره حجة على غيره. فأراد القائلون بالجواز أيضا علاج هذه المشكلة فقالوا وأما دلالته بدعوى أنها نقل بالمضمون فهي أيضا منجبرة كانجبار خصور سنة، فإن الشيخ الطوسي تبعه على ذلك أكابر المتأخرين الذين يهتمون بفتاوى الأصحاب والمتقدمين، فيكشف قول المتأخرين واتكائهم على كلام الشيخ الطوسي وغيره أن هناك أيضا بعض المتقدمين قالوا بجواز بيع كلب الماشية والحائط. وإذا كان عندنا مضمون مما اتفق عليه جمع معتد به من المتقدمين يقتصر تنجبر قصور الدلالة حينئذ، ويكون هذا الاستظهار كالاستظهار الحسي، يعني حكما كالاستظهار الحسي. إذ من البعيد أن يتفق هؤلاء على استظهار واحد مع اختلافهم في الظهورات، فإننا نرى أن الأصحاب يختلفون في روايات واضحة الدلالة ويختلفون فيها، واضح واحد يستظهر واحد ما يستظهر واحد يستظهر بالعكس، فكيف هؤلاء اتفقوا ونقل الشيخ الإجماع والمتأخر عملوا وذا أنه بل عملوا بما دل أو بنوا على أن كلب الماشية والحائط مما يجوز التكسب به، فهذا يجبر ضعف الدلالة. إذن القائلين بالجواز ادعوا أن قصور السند وقصور الدلالة منجبر بعمل باشتهار ذلك بين المتأخرين، بل ظهور الاتفاق كما قلنا المستفاد من كلام الشيخ الطوسي في كتاب الإجارة، وأيضا ما ذكره القاضي في كتاب الإجارة، والمتأخرين بعضهم يهتم بكلام المتقدم، فلعلهم ظفروا أيضا بكلمات متقدمين لم نظفر، واضح إن شاء الله. هذا هو الدليل الثاني الذي أقاموه على الجواز. الدليل الثالث الذي أقاموه، احنا نخلص الأدلة عن المناقشات، المصنف أي ناقش الآن، احنا قاعد نعرض أدلتهم. الدليل الثالث للقائلين بالجواز ما أشار له جمع نعم من أنه قد ثبتت الدية في إتلاف هذا القسم من الكلاب. التفت الاستدلال دية 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 ورد في بعض الروايات أن من أتلف الكلب المذكور ففيه الدية، فقد قد وردت رواية بل رواية أنه في السلوقي 40 درهم، في السلوقي دير بالك لا تتلف السلوقي عليك 40 درهم، في السلوقي إذا أتلف الشخص الكلب السلوقي 40 درهم، وأما في كلب الماشية فكبش كبش واضح في كلب الماشية كبشون، وورد أيضا 20 درهم، وفي كلب الحائط 20 درهم، وفي كلب الزر قفيز من الطعام. واضح إن شاء الله. إذا وردت ديار، لا تحفظ هذه الأقصاب هي، لا تحفظهم مو مهم تحفظهم، المهم وردت الديار. فيقول المستدل ورود الديار يكشف على أنه هذه الحيوانات، هذا الكلب كلب الزر كلب الحائط كلب الماشية مما له مالية، صحيح ولا ليس؟ لو لم تكن له مالية كيف يثبت فيه الدية؟ ومما يملك حتى تدفع ديته إلى مالكه، فتنطبق عليه الضابط العام أن ماله المالية مما تجوز المعاوضة عليه كما مرت علينا القواعد السابقة. كل عين واضح لها مالية فتجوز المعاوضة عليها فيشملها ما دل على جواز المعاوضة بالعين التي لها ما مالية. وإلا لو الشارع ألغى مالية لا موجب لدفع الدية. هذه أدلة ثلاثة للقائلين بالجواز. خلت جوازي خلت تصير امتناعي في بحث جواز اجتماع الأمر وانا يقول أنت من الجوازين أو من القائلين من الامتناعين؟ أنت جوازي لو امتناعي واضح، يعني القائل بجواز اجتماع الأمر وانا أو القائل بامتناع اجتماع الأمر وانا. نعم مناقشة بعدين، الآن فقط عرض، نحن لسنا في مقام المناقشة الآن، نحن فقط عرض أدلته، بعدين نحن الشيخ العظم سيأتي وكل كل دليل يضربه واضح. قال خلنا نقرأ العبارة. وهو أي المنع، صفحة وصلنا 56، وهو المنع الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة. مقتضى الروايات السابقة أن كل ما ليس بيص كل كلب لا يصيد فهو سحت، ما يجوز، مرت علينا روايات. إذ لم نجد مخصصا لها إلا أدلة الجواز. ما هي أدلة الجواز؟ قلنا شيخنا شيخ محمد ثلاثة. الآن الدليل الأول، احنا قلنا أمس احنا قدمنا أدلة كلمات الأصحاب، الآن هو جاب المرسلة. سوى ما أرسله في المبسوط من أنه روي ذلك، يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط المنجبر قصور سنده. هذا شقع يقرر كلامه، بعضهم ما يلتفت إلى الكلمة يقول هذا الكلام يعرض ذاك الكلام. هذا في أي مقام قاعد يتكلم الآن؟ التفتوا للمقام اللي قاعد يتكلم فيه. مثل اللمعة كنا نقول للإخوان، تارة الشهيد الثاني يتكلم بما هو شارح، تتكلم بما هو عند مباني. بعضهم ما يلتفت يقول هذا كلام في اللمعة يعني عرض ذاك الكلام في اللمعة، لا ما يعارض، ذاك يتكلم بما هو شارع يقرر كلام يقرر كلام الشهيد الأول أو يقرر كلام الإعلام، بعدين في مقام آخر قاعد يناقش كلام الإعلام. فينبغي الالتفات إلى المقامات. كثير من يدعي التهافتات ما يلتفت إلى المقامات. الآن الشيء قاعد يقرر كلامه، مو جاي يتبنى شيء، يقرر. المنجبر قصور سنده ودلالته لكون المنقول مضمون الرواية، بينا النقل بالمضمون، نقل مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها باشتهاره بين المتأخر، اشتهار الجواز بين المتأخرين، مو بس بين المتأخرين بل ظهور الاتفاق المستفاد. أمس بينا هذا، قلنا هناك دعاوى للإجماع من ثلاثة علماء من ثلاثة عبائر، بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشيخ في كتاب الإجارة إن أحدا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها بعد ملاحظة الاتفاق على صحة إجارتها. ومن قوله، نعم هني كاتبين قاله في كتاب البيع مو في كتاب الإجارة، قاله في كتاب البيع مو في كتاب الإجارة. ولهذا شنو شيخ العظام؟ بعد ملاحظة الاتفاق على صحة إجارتها. تتذكروا أمس المطلب قلنا هذا الشيخ وين ذكرنا عبارة؟ لو كان ذكرنا في كتاب الإجارة كان المناسب أنه يستدل حينئذ على جواز إجارتها بالاتفاق على جواز البيع، هذا هو المناسب. لو كانت المسألة مذكورة في كتاب الإجارة يثبت جواز إجارة هذه الكلاب فيقول حيث ثبت أنه يجوز بيعها فتجوز إجارته. أما إذا المسألة مذكورة في كتاب البيع فهو يريد إثبات بيعها وأخذ الإجارة مفروغ عنها، فيقول أنه الإجارة لهذه الحيوانات مفروغ عن جوازها ولم يفرق الأصحاب بينهم ملازمة أن ما جازت إجارته جاز
بيعه، فهذا يستد وبالتالي يثبت الاتفاق أيضا على شنو؟ على جواز البيع. واضح إن شاء الله. هذه العبارة موجودة في كتاب البيع، ولهذا شو عبارته؟ بعد ملاحظة الاتفاق على صحة إجارتها، وحيث أن الأصحاب لا يفرقون بين بل الإجارة والبيع، فإذا يجوز بيع هذه الكلاب. ومن قوله في التذكرة يجوز بيع هذه الكلاب عندنا، ففهموا منها الاتفاق. ومن المحكي عن الشهيد في الحواشي أن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة. شنو أربعة؟ يعني الصيد وكلب البلي الماشية وكلب الحائط وكلب البستان. الحائط والزرع، نعم البستان نفس الحائط. فتكون هذه الدعاوى قرينة على حمل كلام أيضا هم تعمموا. يقول هذه الدعوة أيضا قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال. يقول اللي عبروا بكلب الصيد يحمل على المثال ولا يحمل على الموضوعين، حتى إذا كان العبارة الأخرى إلا ما ذكرت كلب الماشير يصرف فيها. من لم يذكر هذه الأقسام وإنما ذكر كلب الصيد تحمل عبارته على باب المثال. من وهي قرينة حمله على باب المثال؟ الاتفاقات التي نقلها الشيخ الطوسي وغير واحد، يعني لم يجدوا الخلاف في المسألة، فالتعبيرهم بكلب الصيد لم يكن إلا من باب المثال وأبرز المصادق. هذه دعواهم، هذه كلها دعوة مناقشة تأتي مناقشتها. فتكون هذه الدعاوى قرين على حمل كلام، دعاوى دعاوى الاتفاق، هي كلها دعاوى لا تلتفت إليها، يعني إيش قال؟ فتكون هذه الدعاوى دعاوى الاتفاق قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال لمطلق ما ينتفع به منفعة محللة. في أحد يظهر منه هذا الحمل؟ قال بلي، هناك عبارة بل يظهر منها ذلك، كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في كتاب الغنية. شلون يظهر منه؟ وش أن يظهر منه؟ أنه عبر بكلب الصيد وأراد مطلق ما ينتفع به. أعطنا عبارة، خلنا نشوف. حيث اعتبر أولا في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة. إذن هو عنوان الكلام، يشترط في المبيع المنفعة المحللة المقصودة. ثم قال: واحترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة عما يحرم الانتفاع به ويدخل في ذلك. ذلك مو يحرم الانتفاع به، لا، مما يحل الانتفاع به. واضح لذلك تمثيل إلى وين؟ مو تمثيل إلى يحرم الانتفاع، تمثيل إلى ما هو محل البيع وهو ما ينتفع به. ويدخل في ذلك النجس، النجس أيضا مما يجوز الانتفاع إلا ما أخرجه الدليل. إذا جاء دليل قال ترى النجس هذا الكلميت مثلا لا يجوز الانتفاع به ونعم بها ونعم، وإلا مقتضى القاعدة أنه حتى لو كان نجسا فيدخل في قولنا ينتفع به منفع محللة إلا ما خرج بالدليل.
إذن ما يصير التفسير النجس والحرم،
نعم
ما خرج بالدليل يعني ما يجب.
الآن خلنا نخرج إلا ما خرج بالدليل من هذه، من على هالتفسير في تفسيرا للعبارة على هذا التفسير. لأن شرحت من مثال إلى شنو؟ إلى خرج بالدليل أو إلى النجس الذي لم يخرج بالدليل؟ إلى النجس الذي لم يخرج بالدليل. على هذا التفسير قلنا أن المراد من قلنا، شوف التفتوا لا التفسير في اختلاف، قلنا ويدخل في ذلك بناء على هذا التفسير ويدخل فيما ينتفع به النجس إلا ما خرج بالدليل. الآن من هذه؟ من تمثيل إلى الذي خرج بالدليل فلا يجوز الانتفاع به، أو إلى النجس الذي يدخل فيما ينتفع به؟ يدخل في النجس الذي ينتفع به، مو الذي أخرجه الدب. ولهذا قال من الكلب المعلم للصيد، هذا نجس ولكن يجوز الانتفاع به. والزيت النجس لفائدة الاستصباح تحت السماء، هذا تفسير. إذن على التفسير يكون المراد من يدخل في، التفتوا للتفسير، يدخل في ذلك أي يدخل فيما عنون به البحث وهو ينتفع به منفع محلل النجس إلا ما خرج بالدليل. ويكون عبارة بن زهرة مفادها أن كل نجس يجوز الانتفاع به إلا ما أخرجه الدليل. ثم مثل على الذي يجوز الانتفاع به، قال عطني نجس ينتفع به، قال لك الكلب المعلم للصيد فإنه نجس يجوز الانتفاع به، والزيت النجس لفائدة الاستصباح. بعضهم شرح المطلب بطريقة أخرى، التفتوا لأن هذه أكثر في البحث. بعضهم فسر عبارة ابن زهرة بمعنى آخر فقال لا، ويدخل في ذلك يعني يدخل فيما يحرم الانتفاع به، لا أنه يدخل فيما ينتفع به منفع محللة. ويدخل في ذلك أي ما يحرم الانتفاع به النجس. إذن شنين بيقول ابن زهرة؟ كل نجس يحرم إلا ما أخرجه الدليل. يصير عكس، يعني ابن زهرة يدعي أن كل نجس مما يحرم الانتفاع به إلا ما أخرجه. وما هو الذي أخرجه الدليل؟ قال الكلب المعلم للصيد، فهذا الكلب المعلم للصيد من بيان إلى ما أخرجه الدليل. والفرق بين التفسيرين وين يكمن؟ يتفقون، هذا تفسيرين يتفقون، يتفقان على شيء ويختلفان في شيء. يتفقان على أن الكلب المعلم للصيد والزيت النجس لفائدة الاستصباح تحت السماء مما يجوز الانتفاع به، هذا ما فيها خلاف. إنما النزاع أن ابن زهراء يرى أن كل نجس مما يحرم الانتفاع به إلا ما أخرجه الدليل، أو أنه يرى أن كل نجس يجوز الانتفاع به إلا ما أخرجه الدليل. واضح إن شاء الله. ابن زهرة ماذا يرى؟ هذا سيأتينا بعدين المطلع، بعدين دخلنا في مسألة الأصل في النجس سيأتي الشيخ العظم. هل يستظهر من كلمات ابن زهرة أنه يرى أن كل نجس يحرم الانتفاع به؟ قد يقال يشهد بحسب، سيأتي بعده إن له عبائر أخرى، قد يقال لا، ظاهره أن النجس يجوز الانتفاع به إلا ما أخرجه الدليل، فقال لا يجوز الانتفاع به. فإذا لاحظنا مبانيه الأخرى يكون الظاهر حينئذ على هذا أي تفسير الأول الثاني، تفسير الأول الأول أي أن النجس مثال لما ينتفع به منفع محللة، فيكون يجوز إلا ما أخرجه الدليل. ويكون قوله من الكلب المعلم بالصيد، هذا أمثلة للنجس الذي ينتفع به. أما إذا قلنا لا، ما يظهر من كلمات التذكرة العلامة، بل ما يظهر من كلمات نعم ابن زهرة استغفر الله شنو في الغنية، يظهر منه أن كل نجس يحرم الانتفاع به، فيكون الظاهر هو التفسير الثاني. ولكن هذا لا يؤثر فيما هو المهم في محله بحثنا، لأن غرضنا أن نوصل إلى أنه الكلب المعلم للصيد والزيت النجس، هذا ذكره ابن زهرة مثالا لما يجوز الانتفاع به. واضح إن شاء الله. ولكن ما هو الشاهد في هذه العبارة على ما نريد؟ نحن ماذا نريد أن نثبت؟ أن نصل إلى أن عندما يعبر بكلب الصيد يريدون المثال من وين؟ قالوا من التبعيض. شوف من التبعيضية؟ قال ويدخل، خلنا نقرأها على التفسير الأول مثلا العبارة، ويدخل في ذلك أي يدخل فيما يحل الانتفاع النجس إلا ما خرج بالدليل. عطني أمثلة أنه شنو، عطني مثال على النجس الذي ينتفع. قال من الكلب، ليه ميش قال من تبعيضية، من الكلب المعلم للصيد. إذن هذه من تبعيضية، مما يعني أن الكلب المعلم للصيد، هذا من باب المثال أو من باب الموضوعية؟ من باب المثال لما ينتفع به، وتكون النتيجة أن كل نجس على التفسير الأول اللي قلناه، كل نجس
يجوز الانتفاع به ويجوز التكسب به إلا ما أخرجه الدليل. وكلب الماشية وكلب شنو بل وكلب كذا مما يكون مما يجوز الانتفاع به حينئذ، لأن من تبعيضيه فيراد أن يدعى ظهور من في التبعيض لأن يكون الكلب المعلم بالصيد شنو من باب المثال لا من باب الموضوعية. انتهت عبارة يصير ليس الاشتباه على أنه نقطة انتهى. ومن المعلوم هذا كلام الشيخ استفيد شيخنا هادي، ومن المعلوم هذا ما له علاقة بكلمات ابن زهراء، هادي ومن المعلوم حاطين هني شابكين هالمسألة، المفروض حطوا النقطة سطر جديد. ومن المعلوم هذا كلام الشيخ، ومن المعلوم الآن بيبين بالإجماع والسيرة جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محللة مقصودة كالحراسة أهم من منفعة الصيد، فيجوز بيعها لوجود القيد الذي اعتبره فيها. ما هو القيد الذي اعتبره فيها؟ المنفعة المحللة، والمنفعة المحللة موجودة في كلاب، في كلاب شنو؟ في كلاب الحراسة مثلا. وأن المنع من بيع النجس، شوف عبارة الشيخ العظام هذه شيخ مرتضى، وأن المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع فينتفي بانتفاع. الشيخ فهم التفسير أو لا التفسير الثاني العبارة
الثاني؟
لو الأول وأن المنع، شوف العبارة، وأن البيع من بيع النجس هل موضوعية في بيع النجس أو منوط بحرمة الانتفاع؟ يظهر من عبارة الشيخ يظهر من عبارة الشيخ العظم في الذيل أنه فهم من كلام ابن زهراء أنه النجس بعنوانه ليس محرم، بل المدار على الانتفاع وعدم الانتفاع، وأن كل نجس بيعه حلال إلا ما دل الدليل الخاص على أن شرع الغمانية. مريتي واضح إن شاء الله المطلب عبارة ابن زهراء بالالتفاع، قلنا لها تفسيرين. يظهر من الشيخ الأعظم أنه يفهم من عبارة ابن زهراء المعنى الأول لا المعنى الثاني، أي أن النجس مثال لما يجوز الانتفاع به بحسب القاعدة، وكل نجس يجوز الانتفاع إلا ما أخرجه الدليل، وأن النجس بعنوانه ليس لها موضوعية للحرمة المعاوضة، وأن المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع. إذا دل دليل على حرمة الانتفاع لا يجوز بيع النجس فينتفي. أيوة ينتفي، فينتفي هذا حرمة الانتفاع بل بنتف أو فينتفي بيع حرم المنع، فينتفي المنع من بيع النجس بانتفائها بانتفاء حرمة الانتفاع. والنتيجة أن كلب الحراسة وغيره من الكلاب لها منفعة محللة، والشرع ما حرم الانتفاع بالحراسة، فتدخل في مسألة جواز البيع لا المنع من البيع، لأن ضابط لأن ابن زهر يرى أن المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع ولا يحرم الانتفاع بالكلاب المذكورة، فيكون قلوله الكلب المعلم للصيد من باب المثال. ويؤيد ذلك كله ما في التذكرة. ماذا قال في التذكرة؟ من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد المنفعة موجود في هذه الكلاب. يعني استظهر العلامة أن ما دل على جواز بيع كلب الصيد لا لأنه كلب صيد لموضوعية في عنوان الصيد. دور الشارع عادة في المعاملات الإمضاء، فالظاهر أنه لما يراه العقلاء من وجود المن منفعة، فاستظهر عرفا بحسب مناسبات الحكم والموضوع والنكات الارتكازية أن تمام النكتة في جواز البيع ما هي المن، والمنفعة موجودة في كلب الحراسة. نعم خلنا نخلص بشي خلنا.
وعنه رحمه الله عن العلة. هذا دليل ثالث. في مواضع أخر أن تقدير الدية لها يدل على مقابلته بالمال. فكم دليل صار لحد الآن؟ ثلاثة دليل. يأتي غدا إن شاء الله مناقشة جميع هذه الأدلة التي شرحناها اليوم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.